بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عواد بن صالح الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات
بسم الله
الدورة
الرحمن الرحيم.
الشرعية بجامع
الحمد
عبد
لله،
المحسن
صلى الله
الحربي
وبارك على نبينا محمد
لمحافظة
وعلى آله
حفظ الباطن في شهر
وصحبه ومن
شعبان
والاه. أما
عام 46 و400 وألف هجري،
هذه الليلة أسأل
نسأل
الله عز
الله
وجل
سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وأن يبارك في هذا الاجتماع وأن ينفع به الجميع. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يكون لنا ولكم وافر الحظ والنصيب من هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبون اليوم بالأجر.
نعم، هذا الحديث هو حديث أنس، تبع للحديث التي قبله في باب الصوم في السفر. وقلنا أن مسألة الصوم في السفر ترجع إلى حال الصائم. إذا وجد الصائم مشقة في سفره فإن الأولى له أن يفطر، وإذا كانت هذه المشقة تؤدي إلى الهلكة وإلى الموت وإلى الضرر فإنه يحرم عليه الصوم في هذه الحالة. أما إذا كان السفر سهلا يسيرا ليس فيه تعب ولا مشقة فالأولى أن يصوم، لأن إبراء الذمة أولى من إشغالها، كونه يصوم مع المسلمين وليس هناك مشقة ولا تعب أفضل من أن يؤخر هذا الفطر ليصومه فيما بعد. وإن أفطر من غير مشقة فلا حرج، إن أفطر الصائم حتى لو لم يكن هناك مشقة فلا حرج في ذلك، فإنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. فدل ذلك على فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الأمر في ذلك فيه سعة، فمنهم من كان صائما ومنهم من كان مفطر. ومر معنا حديث أنس السابق: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. الذي يفهم من سياق هذا الحديث بقولهم وأكثرنا ظلا صاحب الكساء أي في حال مشيهم على رواحلهم قبل نزولهم، فليس عندهم نوع من الترف في ذلك الحين، بل كانت رؤوسهم يأتيها الحر من الشمس مباشرة، وكانوا يتقون بذلك بأيديهم. وأكثر الناس ظلا في ذلك الوقت هو من كان عنده كساء قطعة من القماش كان يكسو بها رأسه. قال: فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام. سقط الصوام أي جلسوا من شدة التعب ومن شدة الإرهاق. وقد وصف أنس رضي الله عنه حالهم في هذا الصيام بأنه كان يوم حار وأن الحرارة قد أثرت بهم حتى إن بعضهم لم يجد شيئا يقي به رأسه من الشمس إلا يده. قال: فسقط الصوام أي تعبوا ونزلوا من شدة التعب والجوع وليس عندهم قدرة على العمل. قال: وقام المفطرون فضربوا الأبنية. يعني بعدما وصلوا إلى المكان الذي يريدون كان الصوام على مشقة عظيمة فتعبوا وجلسوا، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وهي الخيام ونحوها وسقوا الركاب أي الإبل. فهنا الذين قاموا بالخدمة هم من؟ المفطرون. وأما الصوام فقد وجد عندهم مشقة عظيمة فجلسوا ولم يشاركوا إخوانهم في هذا العمل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، مع أنهم مفطرون ومع ذلك فقد نالوا الأجر العظيم من الله عز وجل لأنهم قاموا بخدمة إخوانهم. ولا شك أن هذه الخدمة مهمة جدا حتى يسير الركب على أحسن ما يكون. فهؤلاء الذين أفطروا من الصحابة هم الذين أخذوا الأجر مع أنهم لم يكونوا صواما. وفيه أن الفطر في حال المشقة فيه فهو أفضل وأكثر أجرا، وفيه أيضا أن خدمة الإخوان والسعي إلى خدمتهم ونحو ذلك أن هذا فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. طبعا الجمع بين قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يعني ليس عندهم شيء يستظلون به، وبين قولهم فضربوا الأبنية أي أن هناك خيام موجودة خيام يستظلون بها، أي أن الأول كان في حال سيرهم ومشيهم وضرب الأبنية في حال وصولهم. فهذا الحديث يؤيد الحديث السابقة في أن الصيام في حال المشقة مكروه، وأنه إذا وجد شيء من المشقة فالفطر هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم. هذا الحديث في باب قضاء رمضان، من أفطر في رمضان متى يقضي هذه الأيام، وبيان صورة من صور هذا القضاء التي كانت تفعله العائشة رضي الله عنها وهو تأخير القضاء. إذن الحديث يدل على وجوب قضاء الصيام التي أفطرها المسلم من رمضان وأنها بذمته وأنه لا بد أن يصومها. هذه قاعدة، لا بد أن يصوم، ولا يكفي الإطعام كما يفهمه بعض العوام، بل لا بد من الصيام. من أفطر في نهار رمضان لا بد أن يقضي هذه الأيام. والله عز وجل عندما قال فعدة من أيام أخر لم يذكر وقتا معينا للقضاء، فدل ذلك على أن القضاء موسع، على أن القضاء موسع. لكن الأفضل للمسلم أن يبادر إلى إبراء ذمته مما أوجب الله عز وجل عليه. كلما بادر الإنسان إلى قضاء هذه الأيام وإبراء ذمته منها كان أولى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، أي كانت تفطر في رمضان بعذر، قالت فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وشعبان تعرفون أنه آخر شهر قبل رمضان، يعني مدة طويلة تمر عليها شهور كثيرة ولم تبادر إلى قضاء هذه الأيام. جاء في بعض الروايات بيان عذر عائشة رضي الله عنها، كما جاء في رواية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لانشغالها بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أن سبب تأخير عائشة لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فكانت تريد أن توافقه على ذلك. عموما قضاء رمضان موسع، قلنا الأفضل أن يبادر المسلم إلى قضاء هذه الأيام، وإن أخرها إلى ما قبل رمضان فلا حرج في ذلك. وفيه دليل على أن شعبان هو آخر أيام القضاء، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر هذه الأيام إلى ما بعد رمضان، فإذا أخرها إلى ما بعد رمضان فهو آثم. طيب إذا دخل عليه رمضان الآخر هل تسقط هذه الأيام؟ يا إخوان لا تسقط، بل هي في ذمته. وقد أوجب عليه بعض العلماء مع الصيام الإطعام، لأن يطعم، وذلك لأجل أنه يعني تساهل في هذا الأمر وخرج عن وقت الصيام، فيصوم الأيام التي قضاها ويطعم مع كل يوم، يطعم مسكينا بمقدار نصف صاع. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم. ثم ورد المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اتفق العلماء أولا أنه لا يصح أن يصوم الحي عن الحي، لا يصح أن يصوم الحي عن الحي، ولذلك الشيخ الكبير العاجز عن الصيام لا يستطيع أن يصوم، لا يجوز أن يصوم وليه عنه وهو حي، وإنما يطعم عنه، وإنما يطعم عنه، هذا باتفاق أهل العلم. لكن الكلام لو كان هذا الرجل ميتا وعليه أيام لم يصمها، أولا لابد أن نحرر المسألة. الحالة الأولى إذا أفطر هذا الميت في وقت حياته ثم استمر معه المرض حتى توفاه الله عز وجل، أي لم يكن هناك وقت لصيامه، فهنا يصوم عنه، فهنا إذا أفطر في حال حياته ثم استمر معه المرض إلى وفاته فهنا يصوم عنه وليه. أما عفوا إذا أفطر، تابعوا معي، إذا أفطر هذا الميت وهو حي ثم استمر معه المرض إلى وفاته فإنه لا شيء عليه، إنه لا شيء عليه، ولا يلزم وليه أن يصوم. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك أيام يستطيع بها أن يصوم. إذن إذا أفطر هذا الميت في حياته ثم استمر معه هذا المرض حتى مات فإنه لا شيء عليه. أما إذا أفطر في وقت حياته ثم شافاه الله عز وجل وأخر هذا الصيام، يعني لم يصوم في هذه الأيام ثم توفاه الله عز وجل، فهنا نقول يصوم عنه وليه. إذن إذا هناك كان هناك مقدار للصيام لكنه لم يصمه فإنه حينئذ يصوم عنه وليه. قال من مات وعليه صيام، صيام جاءت نكرة فتفيد العموم، لكن قيد هذا العموم بأن الصيام هنا واجب لقوله وعليه، فكلمة وعليه تدل على الوجوب كما قال عز وجل ولله على الناس حج البيت، فدل ذلك على أن الكلام هنا على الصيام الواجب، فمن مات وعليه صيام واجب ها صام عنه وليه، والولي هنا هو القريب الذي له حق في الميراث. لماذا ذكر الله عز وجل الولي؟ لأنه أشفق على الميت، ولأنه هو أولى بإبراء ذمة ميته. لكن لو صام عنه جاره مثلا أو صديقه مثلا، فهل يصح ولا يصح؟ يصح. إنما ذكرنا مثال الولي لكونه هو أشفق على الميت، حتى إن الشافعية يقولون لو أن الولي أمر أجنبيا أن يصوم عنه بأجر فجاز ذلك، لو أن هذا الولي أتى بشخص وأعطاه مال حتى يصوم عن وليه جاز ذلك. قالوا أخرجه أبو داود وقال هذا حديث في النذر، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل فسر الصيام هنا بأنه صيام النذر، يعني لا يدخل فيه صيام رمضان،
وحجته بذلك الرواية التي صحيحة بمعنى أن امرأة قالت يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم النذر ورد العلماء بأن
الميت مات عن صوم رمضان كما سيأتي معنا. طبعا الإمام بن دقيق العيد رحمه الله استدرك على المؤلف بكون هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، ورد ذلك وقال إنما هو عند البخاري فقط. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
نعم، هذا الحديث يؤيد الحديث السابق، وفيه روايتان. الرواية الأولى أن الذي سأل رجل، ورواية الثانية أن التي سألت هي امرأة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. جاء التصريح في بعض الروايات بأنه شهر رمضان، وهي عند مسند الإمام أحمد. فقال لو كان على أمك دين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقرب لها المثل، ويطبق هنا أركان القياس، وفي هذا الحديث دليل على حجية القياس. قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ لو كان أمك عليها دين للناس، هل ستقومين بقضاء هذا الدين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الديون المتعلقة بالعبادة هي أولى بالقضاء، وعلى هذا أخذ العلماء أنه لو تزاحم دين لله سبحانه وتعالى كالزكاة مثلا أو دين للمخلوق فأيهما يقدم، في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الله عز وجل أولى، يقدم إخراج الزكاة من مال الميت ثم بعد ذلك يخرج الديون المالية التي عليه. قالوا في رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. هنا في هذه الرواية أن الصوم كان صوم نذر، وبه استدل الإمام أحمد رحمه الله. قالت أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الميت إذا كان عليه صوم واجب فإن صوم الولي أو غيره أنه يبرد ذمته عند الله سبحانه وتعالى. وقاس أهل العلم على ذلك الحج، إذا كان الميت لم يحج وكان قادرا في حياته على أن يحج وأن يكون في صحة وعافية وعنده المال الذي يستطيع أن يحج به ثم
مات تفريطاً منه في الحج فإن لوليه أن يصوم عنه، كما جاء في حديث إن أمي لم تحج أفأحج عنها؟ قال حجي عن أمك. كذلك الدين، إذا مات الميت عليه دين من مال ونحوه إنه يجب على الولي أن يبرئ ذمته من هذا الدين ولو بالتحمل، كان يقول دين فلان علي، حتى لو لم يدفع هذا المال، إذا قال دين فلان علي أي في ذمتي سقط الدين عن الميت، كما جاء في حديث أبي قتادة عندما تحمل الديناران عن الميت. نعم.
أحسن الله عليكم. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم كمل.
وقال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم. هنا بدأ المؤلف في إيراد الحديث التي تتعلق بالفطر والسنة في الفطر وأيضاً علامة أو بداية الفطر. أولاً أجمع أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر. يقول ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم سواء كان فرضاً أو تطوعاً، بمجرد غروب الشمس فإنه يحل للصائم أن يفطر، ويستحب له أن يعجل في الفطر. وجاء ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صحابي جليل وهو أنصاري خزرجي، كان اسمه في بداية إسلامه حزن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسمه فسماه سهلا، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة، مات في عام 96 من الهجرة وقد بلغ 100 عام. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن تعجيل المسلم لإفطاره وقطع صومه عند حلول سببه أن ذلك من
الخيرية التي يحث عليها الإسلام. وعموما المسلم إذا أقبل على السنة واجتهد في تطبيق السنة فإن هذا خير له وللأمة عامة. ومن أسباب هذا الخيرية هي تعجيل الفطر. ولذلك إذا أفطر فإنه ينبغي له أن يستحضر مثل هذه المعاني يا إخوة. إذا أفطر يعرف أنه بفطره هذا
أن هذه هي الخيرية وأنه يساهم هو
في استمرار هذه الخيرية لهذه الأمة. وفي تعجيل الفطر حكم كثيرة، منها أن في ذلك طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه قوام للبدن، فحينما يؤخر السحور ويقدم الفطر فهو كأنه
أخر وجبة الإفطار وقدم عجل في الغداء، فهو يكون بين
وجبتين، فحينئذ يكون صيامه سهلا عليه. أما إذا قدم السحور مبكرا وأخر الإفطار فإنه حينئذ يكون من أسباب المشقة عليه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، وفي رواية: وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فوقت إفطار الصائم عند غروب الشمس، فإذا سقط قرص الشمس فقد دخل وقت الإفطار، سواء بقي شيء من النور والصفرة أو لا. يعني إذا سقط قرص الشمس واختفى فإنه بدأ الإفطار هنا، حتى لو كان هناك نوع من الصفرة ومن الضوء فإن هذا لا يضر، فإن العبرة بغياب القرص. وقوله إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم، هذه المسألة في مسألة وصال الصوم. ومعنى وصال الصوم أي أن يستمر في صومه، يأتي الغروب ثم يستمر في صومه، ويأتي السحر ثم يستمر في صومه، ويدخل في اليوم الثاني وهو صائم، وربما دخل في اليوم الثالث وهو صائم. هذا معنى الوصال، أي أن يوصل اليوم بالآخر في صيامه. وكان الصحابة رضي الله عنه كانوا يواصلون، كان بعضهم يواصل، وذلك لقوة أبدانهم وتحملهم، وأيضا رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك رأفة ورحمة بهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وفي رواية أنه قال: إياكم والوصال. قالوا: إنك تواصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يواصل اليوم واليومين والثلاث. فهنا حصل إشكال عند الصحابة: كيف النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن الوصال وهو يواصل؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام سبب ذلك وقال: إني لست مثلكم، وفي رواية: إني لست كهيئتكم، أي أن الله سبحانه وتعالى ميزه عن غيره من البشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني أطعم وأسقى. هنا اختلف أهل العلم ما المقصود بأطعم وأسقى، هل يخلق له طعام يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن المقصود كناية القوة الإيمانية التي تكون عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه لا يشعر بالصيام. طبعا من يقول أن هناك طعام كان حسي كان يأكله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يخالف معنى الوصال. لو قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه في النهار طعام فيأكله فيكون هذا مخالف لمعنى الوصال وهو الامتناع عن الفطر، فيكون المراد هنا كناية عن ما يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام من القوة الإيمانية التي تحصل له بحيث أنه يتلذذ بهذه العبادة حتى ينسى الأكل والشرب ويشعر بالشبع. قال: ورواه أبو هريرة، ورواية أبو هريرة في الصحيحين، وكذلك رواية عائشة. أما رواية أنس رضي الله عنه فقد انفرد بها البخاري رحمه الله، وكلها تدور حول نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. قال: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رغبة الصحابة في الوصال وأن عندهم قدرة على الوصال أجاز لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يواصلوا إلى السحر فقط ولا يجاوزوا ذلك، فهذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يواصل إلى حد السحر. فيكون حكم الوصال هنا أولا إذا تضمن الوصال ترك الفطر والسحور، يعني استمر إلى اليوم الآخر، فإن هذا يحرم إذا كان يضره، إذا كان يضره فإنه يحرم عليه. يعني إذا قال شخص أنا بيصوم يومين متتاليين هذا يحرم إذا كان في ذلك ضرر، أما إذا لم يكن فيه ضرر فأهل العلم يقولون يكره كراهة شديدة. أما إذا واصل إلى السحر هذا جاء فيه إذن من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأولى والأفضل أن يبادر إلى الفطر، وأن المبادرة إلى الفطر هو السنة وهو المستحب وهو الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجد حالة من الحالات، شخص من الأشخاص قال لا أنا أريد أن أواصل، فله أن يواصل إلى السحر فقط ولا يتجاوز ذلك إلى اليوم الآخر. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. باب أفضل الصيام وغيره. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوماً وأفطر يوماً.
نعم، هنا أورد المؤلف باب جديد وهو باب أفضل الصيام. سيأتي معنا أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. قال: وغيره، يعني من مثل صيام 3 أيام أو صيام يوم في سبيل الله كما سيأتي معنا. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، وهو ابن الصحابي عمرو بن العاص، وقد أسلم قبل أبيه، وكان رضي الله عنه من المكثرين من رواية الأحاديث، حتى إنه يعني جاوز أبو هريرة في روايته للحديث، يقول أبو هريرة: ما أعلم أحدا أكثر مني رواية إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكان مما يميز عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل عددا كثيرا من الأحاديث، فهو من المشهورين بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهر بالعبادة رضي الله عنه وأرضاه، توفي عام 63. قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. أصوم النهار وأقوم الليل، أي يواصل صيام النهار ويواصل قيام الليل. ولا يفهم من ذلك أنه يصوم مثل يوم العيدين، لا، وإنما قصد أن يصوم الأيام التي يجوز صومها. وقوله ما عشت دليل على إصراره رضي الله عنه وأرضاه على المداومة على هذا الصيام حتى يموت، لعلمه أن المداومة على العمل أفضل من أن يأتي بالعبادة ثم يتركها، خير العمل ما دام وإن قل. لكن هو عرف من حاله رضي الله عنه بقوة إيمانه واعتياده على الصيام أنه باستطاعته أن يصوم الأيام كلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. وهذا فيه أهمية تثبت من الأخبار، حتى لو كان الخبر ليس فيه ما يسوء صاحبه، فيه لابد من التثبت من الأخبار. ولو تثبتنا من الأخبار أيها الإخوة وتأكدنا من مصادرها لا انتهت المشاكل التي بيننا، ولا عرفنا الحق مباشرة، ولم نظلم إخواننا في أي خبر. فإن كثير من الناس ربما يتهم أخيه بسبب كلام صدر عنه ثم يطلق أحكامه دون أن يتثبت. والواجب أن نتثبت، وقد تثبت النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن عمرو بسبب هذا القول الذي قاله. فقال: فإنك لا تستطيع. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمرو لا يستطيع، ليس صيام النهار وقيام الليل كاملا، وإنما لا يستطيع الاستمرار على هذا الفعل حتى يموت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فصم وأفطر، يعني صم بعض الأيام وقم ولم يصلي بعض الليل ونم بعضه، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بأشر أمثالك. النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه بعض الخيارات بما يتوافق مع قوته. قال: وذلك مثل صيام الدهر. صيام 3 أيام كصيام الدهر، وسيأتي تفصيل هذه الثلاثة. قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها. إذا كان صوم يوم بعشرة وهي 3 أيام، إذن 30 يوما. إذا صام من كل شهر 3 أيام فكأنه صام كل شهر، يعطى أجر شهر كامل. وهذه 3 أيام أيها الإخوة لا ينبغي أن نتساهل بها، لا ينبغي أن نتساهل بها. تصوم 3 أيام كما سيأتي معنا، أنت بالخيار إن استطعت أن تجعلها يوم 13 و14 و15 وهي أيام البيض، أو إن استطعت أن تصوم هذه 3 متفرقة في الشهر فأنت بالخيار. فكونك تصوم 3 أيام فقط في الشهر فكأنك صمت 30 يوما، وإذا صمت من الشهر 3 أيام فكأنما صمت السنة كاملة، لك أجر صوم سنة كاملة. فقال عبد الله: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حل آخر يناسبه وهو أن يصوم ثلث الدهر. قلت أطيق أفضل من ذلك؟ قال فصم يوما وأفطر يوما، أي يصوم نصف الدهر. قال فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن طاقة الإنسان لا يستطيع أن يستمر على نوع من الصيام حتى يموت إلا في حال أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإن النفس لها حظ، وكون تجبرها على أن تصوم طول النهار ولا يدخل إلى جوفك شيء من الطعام أو الشراب مدى حياتك هذا صعب. لذلك سيأتي معنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر وضعف بدنه وأصبح لا يجد القوة التي يجدها في شبابه أنه ندم وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه لا يجوز الإنسان أن يصوم الدهر كله، وأن أفضل وأعلى مراتب الصيام هي أن يصوم يوما ويفطر يوما كما كان يفعل داود عليه السلام. قال وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما، وهذا فيه دليل على أن أفضل الصيام وصيام داود عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
إذا في باب الصوم وهو بيان أفضل الصلاة
ويتتم
للحديث السابق الذي رواه عبد الله بن عمرو.
قال إن أحب الصيام إلى الله صيام
داود، وعرفنا أن صيام داود
يصوم يوما
ويفطر يوما. قال وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، المقصود بالصلاة هنا أي صلاة الليل. كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل، فإذا صلى العشاء نام، وكانوا يتعشون يأكلون العشاء بعد المغرب، فإذا صلى العشاء نام حتى يأخذ راحته في النوم إلى نصف الليل، ثم يقوم ويصلي ثلث النصف، ثم ينام سدسه كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ابن عباس رضي الله عنه لما بات عند خالته ميمونة ووصف لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام في أول الليل حتى إذا انتصف الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام فمسح وجهه ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صلى وصلى بجانبه ابن عباس رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صلى 13 ركعة، ثم بعد ذلك نام عليه الصلاة والسلام حتى آذنه بلال بالصلاة. هذا هو الأفضل. ولا تظن نفسك أنك خير من النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس عنده من القوة خاصة في أول التزامه، نجد أن بعض الشباب عنده من القوة الإيمانية حتى أن البعض يتعب نفسه ويرهق نفسه، قد يتحمل ليلة ليلتين ثلاث ثم يأتيه الشيطان من مدخل النفس التي اعتادت على عدم التعب وعلى الترف وعلى اليسر، ثم حتى يبدأ بأن تضعف عنده هذه العبادة حتى يتركها بعد ذلك بالكلية. خير العمل ما دام وإن قل، تصلي تنام وتأخذ راحتك من النوم ثم تقوم بعد منتصف الليل تصلي ما شاء الله عز وجل أن تصوم، ثم بعد ذلك تنام. وفائدة النوم بعد القيام قال أهل العلم حتى يتقوى على صلاة الفجر، وحتى لا يرى عليه أثر القيام، حتى لا يدخله الرياء أنه يصلي ربما يتعب من الصيام، ينام ويرتاح حتى يظهر تظهر الراحة على بدنه ثم يصلي الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، رحمك الله، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. وقول خليلي مأخوذ من الخلة، والخلة هي مرتبة من مراتب المحبة، بل هي أعلى مراتب المحبة. والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو لم يتخذ خليلا من أصحابه، قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليل رضي الله عنه، كان يحب، كان عليه الصلاة والسلام يحب أبا بكر حبا عظيما، هو الذي نصره، هو كان انطلاقه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ هذه المرتبة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تحب صاحبك مثلا، أو تحب قريبك، أو تحب زوجك مثلا، أو نحو ذلك، بهذه المرتبة العالية، هي أعلى مراتب المحبة. لكن ينبغي لنا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المرتبة. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. فحتى تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبك لنفسك، هذه أعلى مرتبة. وذاك أبو هريرة اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا، قال أوصاني خليلي بثلاث. كل النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أبا هريرة بهذه الثلاث دل على أهميتها وعلى عظيم أجرها. قال صيام 3 أيام من كل شهر. مر معنا أن صيام 3 أيام هي كصيام الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كاملا، فإذا صام من كل شهر فكأنما صام العام كله. وهذا لا يخرج عن كونه يعني يأخذ أجر العام كاملا، الأجر العام كاملا لمضاعفة الله عز وجل لهذه الحسنة بعشر أمثالها. وجاء أن أفضل هذه الثلاث هي أيام البيض، فجاء في رواية من صام 3 أيام فليصم اليوم 13 والـ14 والـ15. طب لماذا سميت الأيام البيض أو أيام البيض؟ أحسنت، لأن هذه الليالي تكون بيضاء بسبب اكتمال القمر فيها. بعض أهل العلم يقول لغويا لا يصح أن نقول الأيام البيض بالتعريف، الأيام البيض، لأن اليوم يشمل على النهار وعلى الليل، والنهار أصلا أبيض فلا يكون هناك ميزة لهذه الأيام، فتقول أيام البيض، فيكون البياض بالنسبة إلى الليالي. وورد في صيام هذه الثلاثة أيام أنها تذهب وحر الصدر وحقد الصدر، فإذا وجد الإنسان من نفسه حقداً وحسداً وغشاً أو نحو ذلك فعليه بصوم هذه الثلاثة أيام. وقد جاء في الحديث صيام ثلاثة أيام من الشهر يذهبن وحر الصدر، صيام ثلاثة أيام من الشهر يذهبن وحر الصدر، أي حقده وعداوته وغشه. قال وركعتي الضحى، ركعتي الضحى، الضحى هو وقت الضحى، وقد أقسم الله عز وجل بهذا الوقت، قال والضحى، والله عز وجل هو أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز الإنسان أن يمسك إلا بالله سبحانه. وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد الغروب، بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الغروب، وينتهي قبيل الظهر، ينتهي قبيل الظهر كما تعرفون
أن قبيل الظهر هو وقت نهي، وقت
قبل أن يبدأ وقت النهي ينتهي ركعتي، ينتهي وقت الضحى. وركعتي الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات، وجاء في فضلها أنها تعادل صدقة عن كل مفاصل البدن، يصبح على كل سلامة صدقة. قال فأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة إلى آخره. قال ويسد أو يكفي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي أنه في كل يوم تصبح عليه يجب أن تتصدق وأن تفعل مثل هذه العبادات حتى تقدم شكرك لله سبحانه وتعالى على هذه المفاصل التي في بدنك. ويكفي عن ذلك كله أن تركع ركعتان لله سبحانه وتعالى في وقت الضحى. وأفضل وقتها حينما ترمض الفصار كما جاء في الحديث، والفصار هي صغار الإبل،
وترمض من الرمضاء أو شدة الحر، فصغار الإبل إذا انتصف النهار وشدة الحر فإنها لا تستطيع أن تبقى في مكانها فتقوم بشدة الحر،
يعني قبل الظهر بساعة مثلا، هذا أفضل وقتها. قالوا أن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام أي أن تنهي صلاة الليل بركعتين واحدة قبل أن تنام. هل المقصود أن توتر قبل أن تنام في أول الليل أو في آخر الليل؟ هنا يقول أهل العلم الأفضل أن يوتر في أول الليل في حالتين، الأفضل المسلم أن يوتر في أول الليل في حالتين. الحالة الأولى إذا علم من نفسه أنه لن يقوم في آخر الليل، بعض الناس هو يعرف من نفسه أنه لا يقوم آخر الليل ثم يحدث نفسه ويأتي الشيطان من هذا الباب ولا تصلي الآن، خل أترك في آخر الليل، ثم يضيع عليه هذا الوتر. أنت أعلم بحالك، إن كنت تعلم أنك لا تستطيع أن تقوم في آخر الليل فأوتر في أوله. والحالة الثانية إذا صلى مع إمامه في صلاة التراويح وأوتر الإمام، فالسنة أن توتر معه، السنة أن توتر معه. وإذا أردت أن تقوم في آخر الليل فإنك تشفع هذا الوتر، تشفعه. والأفضل أن يوتر في آخر الليل، الأفضل إذا علم من حاله أنه يقوم في آخر الليل أنه يؤخر هذا الوتر إلى آخر الليل عندما يصلي من الليل ما شاء، فيختم صلاته بركعة واحدة أو بثلاث ركعات. نعم
أحسن الله عليكم.
طبعا بعض أهل العلم طبعا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وربما تجدون هذا في بعض الكتب، أنه كان ينكر صلاة الضحى، كان لا يراها ويرى أنها بدعة، لكن يعتذر لابن عمر رضي الله عنه أنه لم يرده حديث في هذا، أو أن هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك كان يصليها في آخر عمره. كذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحافظ على صلاة الضحى، فكان يتركها أياما، لم يكن يحافظ عليها في كل يوم.
والجواب عن ذلك مما ورد عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرط عنه.
عليه الصلاة والسلام يتعمد أن يترك صلاة عليهم على الناس، يجب ألا لا تفرض على الناس، وإلا صلاة الضحى سنة مؤكدة ينبغي المسلم ألا يتركها، ويستحب له أن يفعلها كل يوم، ويحتسب بذلك أن في ذلك صدقة أن تكون سلامة من بدنه.
أحسن الله عليكم. قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد مسلم: ورب الكعبة. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم، هنا بدأ المؤلف في ذكر الأيام التي نهى عن صومها، التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، وبدأ بالتفصيل في يوم الجمعة. قال عن محمد بن عباد بن جعفر، محمد بن عباد بن جعفر مخزومي من أهل مكة، وهو تابعي، تابعي ثقة. قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله، قال: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. هذه زيادة ورب الكعبة جاء في رواية أخرى أيضا عند مسلم: ورب هذا البيت، قال: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة؟ قال: نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد صيام يوم الجمعة، فيكره للمسلم أن يفرد يوم الجمعة بصيام تطوع، ثم جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هناك حالات يجوز فيها صيام يوم الجمعة، وهو أولا إذا وافق صيام المسلم، كأن يصوم يوما أو يفطر يوما ووافق ذلك يوم الجمعة فلا حرج أن يصومه، أو إذا وافق يوم فيه فضل كيوم عرفة أو عاشورة، أنه يجوز أن يصوم هذا اليوم حتى لو لم يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أما إفراد الجمعة بصوم تطوع فإنه لا يصح إلا في حالة واحدة، وهو أن يصوم يوما قبله ويوما بعده كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث جويرية بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها ذات مرة وجدها صائمة في يوم جمعة، دخل على زوجته جويرية وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ يعني هل صمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟
قالت: لا. قال: أفطري.
الحديث
الصحيح هذا يدل على أنه يكره للمسلم أن يصوم يوم الجمعة، فإذا لم يصم قبله وليس
عنده نية بأن يصوم يوما بعده لأي سبب من الأسباب، فالأفضل أن يفطر ولا يتم صومه. ومثل يوم الجمعة الذي نهى عنه النبي عليه السلام يوم السبت، يوم السبت كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم أو عن صيام يوم السبت. الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وما يقال في يوم الجمعة يقال في يوم السبت، فلا ينبغي أن يصام يوم السبت في صيام التطوع لوحده، إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا إذا وافق يوم فيه فضل كعاشوراء أو يوم عرفة أو نحو ذلك، فلا حرج أن تفرده بالصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، ويوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر.
أخرجه مسلم.
صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم بزمانه وأخرج البخاري الصوم فقط.
نعم، هنا نوع آخر من الأيام التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامها، وهي يوم العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذان اليومان لا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، وهذا بإجماع أهل العلم، لا يجوز صيامه لا في صيام واجب ولا في قضاء رمضان ولا في صيام نفل، ما يجوز. إذا اتفق أهل العلم على تحريم صيام يوم العيدين تحريما مطلقا. قالوا عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد. سعد بن عبيد صحابي جليل رضي الله عنه، شهد بدرا ولا يوجد له روايات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مولى الحارث بن أزهر. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، ويقصد به عيد ايش؟ الفطر، يوم فطركم من صيامكم أي عيد الفطر، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم وهو عيد الأضحى، وهو عيد الأضحى. فالحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام هذين اليومين وبيان الحكمة من ذلك، وهو أنه محل فرح وسرور وأكل وشرب. هذا اليوم أباحه الله عز وجل للمسلمين الفطر بعد صيام رمضان، والأضحى أنه تذبح فيه الأضاحي ويستحب الإنسان أن يأخذ من أضحيه، وأجمع العلماء على تحريم هذين اليومين. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله أجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومين بأي وجه كان من تطوع أو نذر أو دخول في صوم واجب متتابع. طيب، قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين. هنا في هذا الحديث في حديث أبي سعيد رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين. أما اليومين فهما الفطر والنحر، الفطر والنحر. وأما اللبستين فهما اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وأما الصلاتين هما الصلاة النافلة التي تكون بعد الصبح وبعد العصر. مر معنا أن صيام يوم الفطر وعيد الفطر وعيد النحر عيد الأضحى أنه لا يجوز صيامهما باتفاق أهل العلم. وأما النهي عن اللبستين وهي الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، سيأتي معنا أن علة هاتين اللبستين هي انكشاف العورة. فهاتين اللبستين تؤديان إلى كشف العورة، وعليه يقاس كل لبس يلبسه الإنسان يؤدي إلى كشف عورته إنه لا يجوز أن يلبسه. مثل البعض يصلي في بنطال وقميص قصير، فإذا ركع ظهر شيء من عورته، هذا لا يجوز. أو أن يلبس لباس رياضي إلى الركبتين، فإذا سجد ظهر شيء من ساقه، هذا لا يجوز. وهكذا كل لباس يؤدي إلى كشف العورة. قال أن الصماء، وفي رواية اشتمال الصماء، والمقصود باشتمال الصماء هو أن يأخذ الرداء ويلبسه على بدنه دون أن يلبس ثيابا تحته، يعني يكون عاري ثم يأتي ويأخذ ثوب ويلفه على بدنه. وبعض أهلهم يقول يدخل يديه داخل هذا الرداء فلا يستطيع أن يحركه، ولو حركها لا سقط هذا الرداء فأدى إلى كشف عورته. طيب نقف الأذان لعل أحدكم أنتي محمد نعم. قال وعن الصماء، وفي رواية اشتمال الصماء. وقلنا أن معنى الصماء هو أن يلف ثوب على بدنه دون أن يلبس تحته شيء، وربما يدخل يديه داخل هذا الرداء فلا يستطيع أن يخرجه، فإذا أخرجهما نزع هذا الرداء فانكشفت عورته. هذا لباس كان موجود في ذلك الوقت فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. المقصود بالاحتباء هنا أي أن يكون عليه ثوب واحد، لأن قلنا أن المقصود هنا كشف العورة. إذا كان لابس شيء تحت هذا الرداء لا يكون منهي عنه، حتى لو فعل هذا اللبس مثل الصماء، إذا فعله وكان تحته ما يستر به عورته لا يكون منهيا عنه. لكن المقصود أنه لا يلبس شيء تحته، يعني لا يلبس السراوي. فالاحتباء هو أن يجلس على اليتيه ويضم ساقيه إلى صدره، ها، ويديه يضمهما إلى فخذيه. فهذه الجلسة ربما تظهر شيء من عورته، وهذا يفعلها أهل اليمن. أهل اليمن تشتهر عندهم هذه الجلسة، فإذا لم يكن لابس للسراويل فإنه لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى كشف العورة. قالوا عن الصلاة بعد الصبح والعصر، عن الصلاة بعد الصبح والعصر. المقصود هو التنفل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وتعرفون أن هذين الوقتين هو وقت نهي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تغرب الشمس. واستثنى من ذلك إذا لم يدركه الوقت ليصلي ركعتي الفجر، إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وهو لم يصلي ركعتي الفجر فلا حرج أن يصليهما بعد صلاة الفجر. أما أن يتنفل تنفلا مطلقا، لا، هذا نهى عنه النبي.
كذلك صلاة العصر،
كذلك
صلاة العصر.
وقال أهل العلم: يحرم أن يصلى بعد الفجر وبعد العصر، إن جاء في رواية أنها تطلع على قرني شيطان، وأن من صلى في ذلك الوقت فكأنما صلى إلى الشيطان. الشاهد من هذا هو نهيه عليه الصلاة والسلام عن صيام يومي الفطر والنحر. قال: أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط، أي لم يذكر أي لم يذكر يوم الأضحى، ذكر عيد الفطر فقط. وتعقبه بعض أهل العلماء وقالوا إن هذا غريب من المؤلف، وأن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث بتمامه وترجم عليه باب صوم يوم الفطر، ثم قال عقبه: باب الصوم يوم النحر، فذكر النحر وذكر الفطر. نعم.
حسن الله إليكم. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
نعم، هذا خاتمة هذا الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا فيه فضل صيام التطوع، وأن من صام يوما في سبيل الله إن الله عز وجل يباعد بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هنا قوله في سبيل الله، اختلف أهل العلم هل المقصود بسبيل الله هو الجهاد بحيث أنه يجاهد ويصوم ويكون أجره أعظم، هذا قول لبعض أهل العلم، وشيخ ابن باز رحمه الله رجح أن المقصود بسبيل الله أي في الثواب، عملا في سبيل الله أي في ثواب، في ثواب الله. وقال أنه يستبعد أن يكون المقصود بسبيل الله هو الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى فطر، يحتاج إلى أن المسلم يكون مفطرا حتى يتقوى على القتال، ولا يناسب أن يكون الجهاد معه الصيام. يكون المقصود بمن صام يوما في سبيل الله أي في ثواب الله، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف هو الفصل المعروف. لماذا ذكر الخريف دون غيره؟ قال أهل العلم: لأن الخريف هو أشهر أيام السنة التي يكون فيها وقت الانتفاع بالفاكهة أكلا وتحصيلا وانتفاعا، فذكر على سبيل المثال. ويقصد بالخريف هنا أي العام، وهو ذكر البعض وأراد به الكل، ذكر الخريف ويريد به العام، أي بعد الله عز وجل وجه عن النار 70 عاما، وذكر الخريف لاشتهاره. طيب، المسألة الأخيرة، سنذكر أحكام الصوم الخمسة. الصيام أيها الإخوة تدخله أحكام التكليف الخمسة، فمرة يكون محرم ومرة يكون نافلة ومرة يكون مكروه ومرة يكون واجبا ومرة يكون مباحا. متى يجب الصيام؟ نعم، في رمضان أو في الصيام الواجب، كالنذر، لو قال علي نذر إن شاف الله ولدي أن أصوم يوم. هنا يكون نذر إيش؟ واجب، يجب عليه أن يصوم هذا النذر وأن يوفي بنذره. طيب متى يستحب؟ ها؟ نعم، مثلا في الأيام البيض 3 أيام من كل شهر يوم في سبيل الله، هذا يستحب، الاثنين والخميس مثلا. طيب متى يكره الصيام؟ ها؟ لا، هذا إذا كان حاج لا يجوز له أن يفطر، أما إذا كان غير حاج يستحب له الفطر. لا يكره، أريدك يكره في المسافر الذي يشق عليه الصوم، المسافر الذي يشق عليه الصوم يكره له. طبعا هذه المشقة لا تؤدي إلى الهلكة، إذا أدت إلى الهلكة فهذا محرم. فإذا كان عنده مشقة في سفر فإنه يكره له الصوم. طيب متى يحرم؟ يوم العيدين، وأيضا يوم الشك على من يقول بحرمته، وأيضا أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ أنا بالإخوان يرى أيام التشريق ما هي؟ 11 و12 و13 بالنسبة للحاج. هذه الأيام حتى المفطر الذي غير حاج يحرم صومها، يعني ما يجوز الإنسان أن يصوم يوم 11 من ذي الحجة أو 12 من ذي الحجة أو 13 من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أيام أكل وشرب. تستثنى في حالة واحدة فقط يجوز صوم أيام التشريق فيها، وهي من لم يجد الهدي. إذا كان متمتع أو قارن يجب عليه الهدي، فما وجد هدي، ضاع ماله مثلا، أو احتاج إلى المال حتى يصل إلى بلده ليس عنده مال يشتري الهدي، هنا يقولون يجوز له أن يصوم. طبعا يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ولا حرج أن يصوم هذه الأيام 3. طيب متى يباح؟ يباح في صورتين، يباح الصيام في صورتين، الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما يباح لها إما الصوم أو الفطر، سواء صامت أو أفطرت. إذن يباح الصوم في صورتين، الصورة الأولى في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فيباح لها الفطر أو الصوم. الحالة الثانية إذا صام في محل إقامته ثم سافر، يعني سافر بعد الظهر أصبح صائما ثم سافر، يباح له أن يصوم ويباح له أن يفطر. وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، سافر بالطائرة مثلا، يباح له أن يصوم ويباح له أيضا أن يفطر. طيب شوف بعض الأسئلة في وقت. يقول ما حكم أن يأخذ الرجل في يده طعاما أو شرابا عمدا عند أذان الفجر أو قبيل أذان الفجر ليكمل الطعام؟ إذا أكل قبل الأذان فلا حرج في ذلك، لا حرج. يا إخوان في مسألة أمس ذكرناها قد ربما تلتبس على بعضها، عندما قلنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك جزءا يسيرا من الوقت احتياطا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان يتوضأ ويتهيأ إلى الصلاة، لكن لو أكل الرجل قبيل الفجر بدقيقة مثلا هل في إشكال؟ ما في إشكال، لكن نحن نتكلم عن الأفضل، الأفضل أن يأكل وينتهي من أكل السحور ثم بعد ذلك يتهيأ للصلاة بأن يتوضأ، حتى ما إذا أذن ذهب إلى المسجد، ولا يضيق على نفسه. بعض الناس وهو يؤذن يبدأ يأكل، أو بعد انتهاء الأذان يبدأ يأكل، فإذا أكل قبل أذان الفجر لا حرج عليه. يعني هل صحيح الحديث عن صلاة الضحى بعد صلاة الفجر فيه أجر عمرة؟ لا، الحديث الذي ورد أن من صلى ركعتين بعد طلوع الشمس، يعني في وقت الضحى، ها، من صلى الفجر ثم جلس في مجلسه حتى يصلي ركعتين يعني بعد طلوع الشمس كان له كأجر عمرة، أما بعد الفجر فلا يتنفل فيها. يقول: كم مقدار وقت النهي قبل الظهر؟ ذكر أهل العلم على اختلاف بينهم في وقت حينما ترمض الفصال، فقال بعضهم طبعا الوقت الضيق هذا اللي قبل الظهر هذا وقت نهي، يعني ربع ساعة مثلا نقول هذا وقت نهي، فأنت عندك من قبل الظهر بساعة مثلا هذا أفضل أوقات الضحى، ولا تقترب من صلاة الظهر، إذا اقترب موعد الظهر 10 دقائق أو ربع ساعة لا تصلي. يقول: كيف نجمع بين تحريم صوم الدهر كله وكان بعض السلف يصوم الدهر كوكيع بن الجراح؟ إن ثبت ذلك عن وكيع فهذا اجتهاد منه مخالف للنص، هذا اجتهاد منه مخالف للنص، وأفضل الصيام هو أن يصوم يوما ويفطر يوما كما مر معنا. يقول: ما وجه المناسبة بين الأحاديث الستة الأخيرة، حديث عن القضاء وتعجيل الفطر بالباب باب الصوم في السفر وغيره؟ لا، المؤلف انتهى من باب الصوم في السفر ودخل في باب جديد، دخل في أحاديث في موضوع آخر وهي موضوع القضاء وتعجيل الفطر وما يتعلق به. يقول: بالنسبة لقضاء ما على الميت من الدين، كما قلتم يجب على وليه قضاء ما على الميت من الدين، فهل في هذه المسألة تفصيل؟ بارك الله فيكم. مسألة واضحة، إذا كان الميت عليه دين وقد ثبت في ذمته هذا الدين فإن ذمته مشغولة به، وربما يحرم النعيم بسبب هذا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على الرجل عندما عرف أن عليه دين، قال: صلوا على صاحبكم. فلما جاءه أبو الدرداء وقال: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تحمل الحي هذا الدين عن الميت برئت ذمته حتى لو لم يسددها، لأن انتقلت من ذمة الميت إلى ذمة الحي. يقول: هل تطعم المرأة إذا لم تصم شهر رمضان بسبب أنها كانت حاملا ولم تقضي صومها حتى يأتي شهر رمضان الثاني؟ المرأة الحامل إذا لم تصم أيام من رمضان ثم تكاسلت عن الصيام حتى دخل عليها رمضان الآخر بسبب كسلها، فإن أهل العلم يلزمونها مع الصيام بالإطعام، يعني دخل عليها الصيام الثاني وهي لم تصم وبقي عليها يوم واحد مثلا، فإنها تصومه بعد رمضان وعليها الإطعام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال: أي صوم أفضل، 3 أيام في الشهر أو في يوم الاثنين والخميس إن لم يستطع إلا واحد منهما؟ الأفضل أن يحتسب الاثنين والخميس من هذه الثلاث ويصوم يوما زائدا عليه، فيكون قد حصل له أجر 3 أيام وأجر أيضا 2 والخميس. قل: إذا كان الرجل أجرى عملية وبعد هذه العملية لا يستطيع أن يصوم سنة أو سنين. الاستمرار المرض، فكيف يكون قضاؤه؟ هل يقضي أو يطعم إذا أصلح، إذا صلح حاله بعد سنين؟ أقول إذا لم يستطع، إذا استمر المرض معه حتى دخل عليه الرمضان الآخر بعذر، يعني لم يتمكن من الصيام، فإنه يصوم بعد رمضان الثاني، لو حتى بعد سنتين أو ثلاث. أهم شيء أن هذه الأيام لا تسقط من ذمته، لا تسقط. متى ما وجد صحة في بدنه واستطاع أن يصوم فإنه يصوم. أما أن نطعم ونترك قضاء هذه الأيام، لا، ولا يجب عليه الإطعام، لأنه ترك الصيام لعذر. يقول: قلتم أنه لا يجوز تأخير القضاء، قضاء ما بقي من رمضان إلى رمضان الآخر، فماذا تفعل المرأة التي تلد كل سنة وهي لا تستطيع أن تصوم كل سنة بسبب الحمل أو الرضاعة؟ دام أنها لا تستطيع أن تصوم بسبب حملها فهذا عذر شرعي، أباح الله عز وجل لها الفطر، وعليها أن تقضي هذه الأيام بعد أن تتمكن من ذلك، وهي في ذمتها، هي في ذمتها. يعني كيف لين تموت وهي تحمل؟ ما تحمل خمسة ستة، خلص. فمتى ما استطاعت أن تصوم فعليها أن تقضي هذه الأيام ولا تطعم، لأن عذرها باق معها. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.